البيع والشراء سلم من الغش والربا، إذا سلم من المحرمات فلا أحسن طريقة من البيع والشراء، لأن الأنبياء يأكلون من البيع والشراء، يأكلون من التجارة، يأكلون من أشياء التي مباحة. يقول رحمه الله: باب إذا قسم للرجل رزق من باب من الأبواب لا يتركه طمع، يروح يلهث يترك الباب اللي عطاه الله رزق منه ثم يتركه، لا أنا بزداد، يفتح باب ثاني وثالث ثم يخسر الجميع، يخسر الباب هذا وهذا وهذا، يخسر الجميع، يتندم ويحسن لكن ما ينفع. إذا قسم الله لك رزق من باب الزم هذا الباب، لا تعداه لغيره طمعا في الدنيا وجلبها فتخسر الجميع.
يقول حدثنا محمد بن بشار.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
محمد بن عبد الله،
محمد بن عبد الله قال حدثنا
فروة
أبو
يونس،
أبو يونس قال حدثنا
هلال بن جبير،
هلال بن جبير قال
عن أنس بن مالك
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
من أصاب من شيء فليلزمه،
من أصاب من شيء فليلزمه. أعطاك الله طريق باب مفتوح، أعطاك الله رزق منه لا تتركه، إلزمه حتى ترى أنه انقفل عليك أو ترى أنه لا يصلح أن يكون مورد زائعك الساعة أنت مشعر، لكن ما دام الله ما أعطيك رزق منه لا تتركه.
قال رحمه الله: دثنا محمد بن يحيى قال دثنا أبو عاصم قال أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد النافي أنه قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، كنت جهزت إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت: لا تفعل ما لك ولمسجرك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبب الله لعبدكم رزقا من وجه فلا يدعو حتى يتغير أو يتنكر له.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
محمد بن يحيى،
محمد بن يحيى قال حدثنا
أبو عاصم،
أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد
عن
أبيه المخلد قال حدثنا
الزبير بن عبيد،
الزبير بن عبيد قال حدثنا
نافع
عن
قال: كنت جهزت إلى الشام،
قال عن نافع قال: كنت جهزت إلى الشام أريد أن أتجر أبيع وأشتري وأجيب تجارة، وهي عادة يقول أروح للشام، لكن عن لي أو طرى علي أني أصرف في سفري هذه المرة إلى العراق أشوف يمكن يجيني رزق أكثر، فسألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، أني كنت أسافر للشام وعندي رزق الله الحمد، اكتب الله لرزق بجيب تجارة ويكون الله رزق منها، لكن الآن عنا لي أن أسافر طرى علي أن أسافر إلى العراق فما رأيك؟ قالت: لا تفعل، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رزق من باب فلا يتركه حتى الباب هذا يغلق عليه أو يتركه.
قال: إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له.
تقول: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: إذا سبب الله الإنسان رزقا من وجه من الوجوه فلا ينصرف عنه ولا يتركه إلا إن انقفل دونه.
باب السنات. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا عمرو يحيى بن سعيد القرشي عن جدي عن سعيد بن ابي رهيحه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا الا راعي غنم. قال له اصحاب: انت يا رسول الله؟ قال: وانا كنت ارعاها لاهل مكه بالقراطيس. قال سعيد: يعني كل شاة بقيراط.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الصناعات. حدثنا
سويد بن سعيد،
سويد بن سعيد قال حدثنا
عمرو بن يحيى بن سعيد،
عمرو بن يحيى بن سعيد
عن جده سعيد،
عن جده سعيد عن
سعيد بن ابي احيحه،
عن سعيد بن ابي احيحه قال حدثنا
ابو هريره،
ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مره لاصحابه: ما من نبي الا رعى الغنم. قالوا: حتى انت يا رسول الله؟ قال: حتى انا كنت ارعاها لقريش بقراريط، يعني كل شاة قراط، كنت أرعاها لقريش في البر بقراريط. موسى رعى الغنم لشعيب، وهذا محمد رعى الغنم، وكل نبي يقول: ما من نبي إلا رعى الغنم، لأن الغنم بإذن الله ترقق القلب، ربنا تعالى تقدس يجعله أول يترطب الغنم ويربي الغنم لأجل يربي الآدميين، أولا يرعى الغنم يلطف بها يرعاها لأجل أن يربي الآدميين، لأنه يرسل للآدميين الذين ما هم مثل الغنم، الغنم ما ضعيفة المسكينة التي إذا عرف حقها ورباها رح تربي الأوادم بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج وليس بن جميل قالوا دثنا حماد ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا.
كل ابن ناجي رحمه الله حدثنا
محمد بن يحيى
محمد بن يحيى قال حدثنا
محمد بن عبد الله
محمد بن عبد الله
والحجاج والهيثم بن جميل
والهيثم بن جميل قالوا جميعا حدثنا
حماد
حماد قال حدثنا
ثابت البناني
قال
عن أبي رافع
قال حدثنا
أبو هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
كان زكريا نجارا.
كثير من النجارين، نوح نجار وزكريا نجار من الأنبياء، وداود حداد يصنع الدروع، حداد كثير من الأنبياء أهل صناعات. نعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال دثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب السور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن رمح
قال حدثنا
الليث بن سعد
قال حدثنا
نافع
عن القاسم بن محمد
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها انها قالت قال الرسول عليه الصلاة والسلام ان اصحاب الصور يعذبون، يعني الصناعات، الصور من الصناعات من الحرفة اللي يستخدم فيها الآدمي، لكن في حرفة في صناعة محرمة ما يجوز تتعاطاها، وفي صناعة ما هي محرمة، فالتصوير محرم كله، الاستديو كله محرم، ولا فيه شكل من أشكال الصور مباح، ما في، كلها حتى التلفزيون صوره محرمة، حتى كل شيء من رأيت صورة فإنه محرم، اللي صورها واللي يساعد عليها يروح يقول صورني إلا لحاجة ضرورية لسرعيتك الإنسان للجواز اللي تسير فيه، مثل الأشياء الأنظمة التي حدثت اليوم على الدول، حدثت بين الدول، الأول ما كان الناس يعرفون صور ولا يعرفون سبعيات ولا يعرفون جوازات ولا يعرفون شيء، لكن حدثت لما حدث الشر وحدث الاشتقاق بين الدول، حدثت هذه لا تضيع، لو تسافر تضيع الإنسان، هذه سبعيتك مثلا جوازك من المشكلات أن تتخلص منها وتصور لا بأس به، أما غير هذا لحاجة ضرورية فهو محرم بجميع أنواعه وأشكاله، جميع أنواع الصور وأشكالها والاستوديوات وغيرها كله محرمة، حتى التلفزيون محرم التصور فيه ومطالعة من يطالع فيه. نعم.
يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقول لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أنتم صورتوا خلقتم مثل خلقي أحيوا ما صورتوا وما خلقتم، أنا أستطيع أحيوا أميت، أنتم أحيوا ما صورتم وخلقتم وصورتم مثل تصويري أحيوا، نكالا لهم يوم القيامة ما يقدروا يحيون شيء. يقول سالم رضي الله عنه ابن عمر بن الخطاب يقول إن هذا الحديث والتهديد هو للتماثيل، اللي صور التماثيل لأن هي اللي ينفخ فيها الروح، وأما ما يصور في القلم والتسل لكن الصحيح أنه كله ملعون وكله ممنوع.
قال رحمه الله حدثنا عمر بن رافع قال حدثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقة السبخي أي يزيد بن عبد الله بن شقير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الناس السباخون والسواقون.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عمرو بن رافع
قال حدثنا
عمر بن هارون
قال حدثنا
حمام
قال حدثنا
فرقد السبخي
قال
عن يزيد بن عبد الله
قال حدثنا
أبو هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
أكذب الناس السباغون والسواقون.
أكذب الناس السباغون، السباغون يصبغون الجلود أو يصبغون الثياب، والصواغون الصوغة الذهب، والصباغون اللي يصبغون الثياب يصبغون الجلود، والصواغ اللي يصبغون الذهب. أكذب الناس هؤلاء، يعني الصناعات فيها كذب وفيها صدق وفيها كذب، فأكذب الناس الصواغون اللي يصبغون الذهب والفضة، وأكذب الناس الصباغون اللي يصبغون الجلود أو يصبغون الثياب.
باب الحكرة والجلب. قال رحمه الله دثنا نصر بن علي الجاضمي قال دثنا أبو أحمد قال دثنا إسرائيل عن سالي عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن زيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
الحكرة والجلد.
باب الحكرة والجلد، الاحتكار في أجزاء الناس والناس في حاجة إليه، أعوذ بالله، جريمة جريمة، لأنه ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، لعنه الله إلى يوم القيامة. المحتكر اللي يأتي بالطعام أو يأتي بالبيوت أو يأتي بالأراضي أو يأتي بالملابس أو يأتي بشيء الناس في حاجة إليه ثم يجلس ويخزنه لأجل غلي يطلعه على السوق، هذا هو المحتكر نعوذ بالله. والاحتكار في الحرم ظلم، احتكار من أو من يريد فيه بإلحاد أو ينوي نية بس على أنه يحتكر أو ينوي نية بعذب، أي يعذب يوم القيامة. يقول ابن ماجه حدثنا
نصر بن علي،
نصر بن علي قال حدثنا
أبو أحمد
الزبيري قال
عن إسرائيل
قال حدثنا
علي بن سالم.
نعم،
علي بن صالح
قال حدثنا
علي بن زيد
بن جدعان عن
سعيد بن المسيب
قال حدثنا سعيد بن المسيب عن
عمر بن الخطاب،
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.
الجالب مرزوق اللي يجلب على الناس الارزاق، يطلعها للاسواق او ياتي بوادي ياتون بغنم يجلبونها على الناس، او ياتون بتمر وحبوب الذي عندهم نخيل يجلبونها على الناس، هذا مرزوق يرزق الله، كتب الله له رزق وجاسم له الرزق. واما المحتكر فهو ملعون، المحتكر ملعون، والمحتكر هو الذي يأتي إلى الشيء الذي يحتاجونه الناس، الناس في حاجة له ثم يصف عليه يحطه بمخازن ويقفل عليه حتى يغليه، هذا هو المحتكر نعوذ بالله، هذا ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. ورزقه قد يحرم إياه، رزقه لو احتكر قد تأكل الأرض أو يسوس، أو يعني معناه أن يحرمه الله تعالى مع اللعنة، مع أنه ملعون يحرمه ربه ما أراد. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا زيد بن هارون عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو بكر بن ابي شيبه
قال حدثنا
زيد بن هارون
قال حدثنا
محمد بن اسحاق
قال حدثنا
محمد بن ابراهيم
التيمي قال
عن سعيد بن المسيب
عن
معمر بن عبد الله
قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ.
قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يحتكر الا خاطئ، ما دام ملعون ومع هذا مخطئ خاطئ فهو ملعون لا شك في اللعنه، ان الله لعنه الرسول لعنه عليه الصلاه والسلام، لعنه المحتكر الذي يحتكر ارزاق الناس او ملابسهم او اراضيهم او بيوتهم يحتكرها لاجل ما تغلي، يحتكرها ما يبيعها حتى تغلي، فاذا غلت اخرجها، هذا المحتكر ملعون وخاطئ. نعم.
قال رحمه الله دثنا يحيى بن حكيم قال دثنا بكر الحنفي قال دثنا ليث بن راهي قال دثني ابو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجزام والافلاس.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
يحيى بن حكيم
قال حدثنا
أبو بكر الحنفي
قال حدثنا
الهيثم بن رافع
قال حدثنا
أبو يحيى المكي
قال حدثنا
الروح مولى عثمان بن عفان
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجزام.
يقول عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من احتكر على الناس طعاما ضربه الله بالجزام نعوذ بالله. الجزام تعرفونه، ضرب نعوذ بالله، يأكل اليدين والرجلين، يحك 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 حتى تنفل جميع جلد الجلود اللي على الأصابع والجلود اللي على أصابع الرجلين تنزل نعوذ بالله، وحككان يمشي 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 على الجزام، ضربه الله بالجزام
والإفلاس
يعني يصير فقير يفلس. أنت احتكرت ليش؟ احتكرت لأجل تغلي أرزاق الناس وغلي عليهم، هذا حينئذ يضربه الله بالجزام والإفلاس، يعني فلس والله وفقر يصير فقير، ومع هذا يصاب بالمرض الذي يسمى الجزام نعوذ بالله، الذي ما له علاج، الدنيا كلها ما له علاج. نعم.
باب أجر الراقي. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جابر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألنا أن يقرونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب فقلنا نعم أنا ولكن لا أرقي حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلناها فقرأت عليها الحمد لله 7 مرات فبرئ وقبض من الغنم فأرد في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت ذلك له الذي سنك فقال أو ما علمت أنها رقية استسموها واضربوا لي معكم سهما قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل أو عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب أجر الراقي يعني اللي يرقيك الإنسان يجسل عليك ويرقيك لوجه الله وتعطيه مكافأة لا بأس بذلك أو أنه تعطيه الإنسان ترقيه لكن كونك ترقي من أبي أجر ما يجوز يعني تفسد بأجر يقول ما أقرأ عليك إلا بكذا وكذا لا يجوز هذا لحديث عبادة الذي سيأتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن عبد الله
قال حدثنا
أبو معاوية
قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
جعفر بن إياد
قال حدثنا
أبو نظرة
قال
عن أبي سعيد الخدري
رضي الله تعالى عنه. يقول أبو سعيد إننا خرجنا 30 نفرا أو أقل أو أكثر بغزية صغار سرية أرسلنا الرسول عليه الصلاة والسلام سرية يعني نغير على قوم الكفار فأتينا في البر على أعراب مخيمين خيام ببيوت شعر سود يقولوا وجلسنا عندهم وطلبنا منهم طعام يقروننا لأن القراء يوم وليلة أصب عليه تعطينا الإنسان فرفضوا أن يعطوه أكل للصحابة رضي الله عنهم. انظر إذا كان رب العالمين يأتي بالرزق أصب عليه يخرج الرزق من البخيل غصب عليه ومن اللئيم غصب عليه فلدغ سيدهم جاءت عقرب من حشرات الأرض ولدغته بعد يصيح طول الليل قالوا هذا الجماعة هذولا يمكن فيهم قاري خليه يقرأ يعرفون أن القرآن يطيب العقرب والقرآن أنه يطيب المرض كله فأتوا إلى القوم فقالوا أما فيكم قارئ ولا أبو سعيد نعم فينا قارئ قالوا نريد أن لا تقرأوا على سيدنا فقد لدغ إلا ما نقرأ على سيدكم أن ضيف ياتى فإن ضيوف لكم ورفضت أن تقرونا الآن ما نقرأ على سيدكم إلا بقراءة قالوا نعطيكم 30 شاب فرضيت يقول وذهبت معه وقرأت الفاتحة 7 مرات لا شك أن الفاتحة فيها أسرار عجيبة الفاتحة اللي يقرأها مؤمن برب العالمين ومخلص لرب العالمين فيها أسرار عجيبة جميع الأمراض تقرأها بالفاتحة يبرأ بإذن الله لكن إذا كنت مؤمن ولا تقرأ عليه مؤمن الإنسان مؤمن بربك ما ميكن أن الفاتحة هذه رقية وتقرأها الإنسان بإيمان وإخلاص على أخيك المسلم لا شك أنه يبرأ بإذن الله. يقول أبو سعيد الخدري قرأت الفاتحة 7 مرات فبرئ كأن لم يكن به مرض سكت الصياح سكت السم برئ كأن لم يكن به مرض. يقول فأخذنا السياج 30 يقول فتحرينا الصحابة رضي الله عنهم ما يدرون سوينا رقية بالفاتحة وعطونا غنم لكنها كلها لا حتى نستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتوا المدينة أخبروا الرسول بما فعل فقال وما يدريك أنها رقية وما يدريك أن الفاتحة رقية اضربوها تقاتموها واضربي معكم سهم انتم 30 نفر يجعلون 31 واقسموا الغنم على هذا الأساس فقسموها على هذا الأساس وأعطوا الرسول سهمه عليه الصلاة والسلام.
والله حدثنا أبو كريب
يقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا
هشام
بن بشير قال حدثنا
أبو بشر
قال
عن ابن أبي المتوكل
هذا خطأ ابن أبي المتوكل إنما الحديث عن أبي المتوكل علي بن داود أما ابن خطأ في الحديث هنا غلط قال عن أبي المتوكل علي بن داود قال حدثنا
أبو سعيد الخدري
رضي الله عنه في معنى الحديث الأول. نعم
باب الأجر على تعليم القرآن. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وأحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسيب عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن السامت رضي الله عنه أنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم غوثا فقلت ليست بمال وارمي أنا في سبيل الله فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
الأجر على تعليم القرآن.
باب الأجر على تعليم القرآن أنه حرام يعني الأجر على تعليم القرآن حرام. يقول حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد
ومحمد بن إسماعيل
ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا
نوكيع
قال حدثنا
مغيرة بن زياد
نعم
مغيرة
بن زياد قال حدثنا
عبادة بن نسيب
عبادة بن نسيب قال حدثنا
الأسود بن ثعلبة
نعم
الأسود
بن سعد قال
عن عبادة بن الصامت
عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قرأ أهل الصفة وعلمهم القرآن وعلمهم الكتابة وأهدى واحد منهم القوس القوس الذي يرمي بها النبل فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستفتاه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أيسرك أن تقوس فيه بقوس من جهنم أيسرك أن تقوس فيه مع أنه ما شرطه ما قال ما أقرأ إلا بكذا وكذا لكن الرسول بيحرم الجوانب كلها جوانب القرآن أن تأخذ عليها أجر الإنسان بيحرمها كلها يقول فرددته عليه قال تقوس من جهنم لقوس من جهنم يقول فرددته عليهم معنى هذا أن القرآن لا يمكن أن تأخذ عليه إجرة الإنسان قرآن تقرر إنسان تأخذ عليه إجرة يعني تجاوده تقول ما أقريك هذه السورة إلا بكذا وكذا ما أقريك القرآن إلا بكذا وكذا هذا حرام بالإجماع لكن لو جعلنا قرة مدرس قرآن بكذا وكذا يدرس أولادنا نعطي كذا وكذا وجاء هذا يدرس وجاء هذا يدرس يعني ما هو معين معيننا شخص إنما جعلناها جعالة من أتى وعلم أولادنا القرآن نعطيهم كذا وكذا وكذا هذا لا بأس به لذلك الكتاتيب اللي علمونا القرآن علمونا الأطفال ما يقولون ما أقرر إلا بكذا وكذا أما اللي يجاوز يقول ما أقرر إلا بكذا وكذا ولو علمهم إلا بكذا وهذا حرام عليه حرام أن يتعلم الناس عنده وحرام عليه الأجر اللي يأخذه لكن لو كان جعالة أو مكافأة مثل ما عمل الناس اليوم يدرسون القرآن فلان يجي يدرس وفلان يجي يدرس وفلان يجي يدرس أي شخص جاء يدرس ويطلع المكافأة اللي علمت من الحكومة أو من الناس جاز هذا لأنه ما هو معين ما هو بأجره ولا شيء كل دين كل أمر من العبادات كل أمر يراد به وجه الله والدار الآخرة لا يجوز أخذ الإجرة عليه كل شيء يقربك إلى الله تعالى وتقدس لا يجوز أخذ الإجرة عليه لكن لو كان جعل إمام مسجد لا يجوز أن يأخذ أجرة يستأجر على أن نصلي بنا بكذا حرام هذا ولا يصح الصلاة وراء كذلك المؤذن لا يصح أذانه بأجرة كذلك القاري كذلك الإنسان كل شيء يراد به وجه الله والدار الآخرة بأجرة لا يجوز لكن إذا كان مكافأة أي إنسان صلى بهذا المسجد له كذا وكذا أي إنسان أذن بهذا المسجد له كذا وكذا هذا جائز لأنه ما عزل الرجل ما عزل أي شخص يتقدم يأخذ المكافأة لوضعها الحكومة أو وضع الناس مسجد لناس جعلوا لمن يصلي به كذا وكذا مكافأة أي شخص يجي يصلي جائز نعم.
قال رحمه الله دثنا سالم نبي سال قال دثنا هي بن سعيد أنصار بن يزيد عن خالد بن معدان قال دثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية القلاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال علمت رجلا القرآن فأتى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذت قوسا من نار فرددتها.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
سهل
بن أبي سهل قال حدثنا
يحيى
بن سعيد قال حدثنا
ثور
بن يزيد قال حدثنا
خالد بن
معدان قال
حدثني عبد الرحمن بن سلم
قال حدثني عبد الرحمن بن سلم قال حدثنا
عطية الكلاعي
قال
عن أبي بن كعب
رضي الله تعالى عنه يقول إنه قرأ أناسا القرآن فأعطاه واحد منهم قوسا فذهب إلى الرسول وأخبره فقال قوس من جهنم لا تأخذه. ليش؟ لأنك استأجروك إجرة استأجروك على أن تعلمهم القرآن وأخذت القوس إجرة لها فلا تأخذه فإنه قوس من جهنم.
ما من أيام ثمن الكلب ومهر البغي وعلوان الكاهن وأسب الفحش قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار محمد بن السبا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي سعيد مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، كل هذه الاربعه نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عنها لانها حرام، لأنها فعل حرام وأجر والأجر حرام أيضا، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن الفعل حرام والأجر حرام. يقول حدثنا
هشام
بن عمار
ومحمد بن الصباح
ومحمد بن الصباح قال حدثنا
سفيان بن عيينة
قال حدثنا
الزهري
قال حدثنا
أبو بكر بن عبد الرحمن
قال حدثنا
أبو مسعود
البكري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب سواء كان لصيد أو لماشية أو لحراسة أو لشيء، عموم الكلب ممنوع أن تبيعه تشتريه الإنسان، الكلب حرام ثمنه سواء كان لصيد أو لماشية أو لغنم أو لشيء من هذا أو لحراسة، كل هذا مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجل كل يوم 3 قراطان، قراط كمان من أجل كل يوم قراطان، لكن حتى هذه الأشياء لا يجوز أخذ أجرة عليه. يقول عطني كلبك أبي أحرس غنمي أو عطني كلبك للصيد يقول أعطيك كذا وكذا، نقول لك لا، ممنوع أخذ الأجرة على الكلب مهما كان الكلب نوعه، وكذا ثمن الكلب ومهر البغي لأنها زانية نعوذ بالله، فلا يجوز حل مهرها، ما يجوز أن تأخذ المهر. نعم.
وحلوان
الكاهن وهو الذي يتكهن للناس نعوذ بالله، يدعي علم المغيبات وهو أكذب من الشياطين، يدعي علم الغيب يقول أنا أتكهن وأنا أفعل وأنترك وانت فلان يجيك كذا وكذا وانت فلان ما يجيك كذا وكذا وانت فلان كذا وكذا. والسؤال هنا بعض الذي يسرق لهم نعوذ بالله ولا يؤمنون برب العالمين يذهب إلى الكاهن أو الساحر أو المنجم يقول إن فلان شأنه سرق لي كذا سرق لي كذا، يقول السرع يجيك بعد يومين أو بعد يوم، ثم يحضر الجن أو يحضر الشياطين أو يستخدم الجن ويحضرهم من سرق شنطة فلان أو من سرق سيارة فلان، يقول فلان ابن فلان، هل الجن يعلمون الغيب؟ تقول لا، لكن معه قريب السارق معه قريب من الجن ومن الشياطين، فيقول اخترق أو فلان يشوفه أم سرق يشوفه احتمي ما يعلم الغيب، فيأتي صاحب الشيء يقول هذه شنطتك كذا وكذا أعطني كذا وكذا لأنك تكهنت لك أو أعطني كذا وكذا لأن تعلمت لك أو تكهنت لك إلى آخره. الشاهد أن حلوان الكاهن حلوان أجرته على تكهنه هذا حرام أيضا، حرام الفعل وكفر لأنه يكفر وأنت تكفر، من أتى عرافا أو كاهن أو ساحر وسأله لم تقبل له صلاة 40 يوم، مجرد سؤال فقط، من أتى هذا حديث ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، من أتى عرافا أو كاهن أو منجم فسأله مجرد سؤال لم يقبل له الصلاة 40 يوم نعوذ بالله، 40 يوم ما تقبل له صلاة ولا كأنه صلى، ومن أتى الكاهن أو المنجم أو العراف فسأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد. لاحظ الأول لا تقبل له الصلاة 40 يوم والثاني يكفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد القرآن، القرآن والسنة، فمن كفر بالقرآن كفر بالشريعة كلها، هذاك لا يقبل له صلاة 40 يوم وهذا يكفر بما أنزل على محمد بمجرد سؤال 40 يوم، وإذا سألته وصدقته كفرت بما أنزل على محمد. الشاهد أنه كفر سؤاله تكفر الإنسان، إذا سألته وصدقته هو كافر، هو من أصل كافر، يدعي النبوة يدعي الكهانة يدعي السحر يدعي هذا كله كافر، وإذا أديته وسألته وصدقته كنت مثله كافر أيضا، فمن سأله وصدق كفر بما أنزل على محمد.
قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد بن مدين الطريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد ومحمد بن طريف
قال حدثنا
محمد بن فضيل
قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
أبو حازم
الأكبر قال حدثنا
أبو هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل.
نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن عسب الفحل، عسل الفحل هو أن تقول أعطني جملك يغرق يقع على ناقتي ينجح لي ناقتي أو أعطني الحصان يلجح فرسي أعطني يعطيك كذا وكذا. هذا عسل الفحل محرم. عسل الفحل منيه يعني طريق الفحل وأنك تجيب حصان حصان فلان بن فلان يركب على فرسي أو تجيب جمل فلان بن فلان يركب على ناقتي لأن الجمل هذا يسبق الطير إذا ركب يسبق الطير والحصان هذا يسبق الطير أيضا فأنا أجيبه علشان يولد لي فرس يسبق الطير هذا قصدهم فأنا أعطيه فلوس. هذا عسل الفحل محرم. الفحل لازم يطرق الإبل الجمل يطرق الإبل مجاني والحصان لازم يطرق الخيل مجاني وأما أن يأخذ أجرة فهو حرام. نعم.
قال رحمه الله دمنا جمنا أما ولا دمنا الوليد بن مسلمة ولا أنبنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن السنور.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
الوليد
بن مسلم قال حدثنا
ابن
لهيعة عبد الله قال حدثنا
أبو الزبير
عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
نهى عن ثمن السنور
البس أيضا لا يباع ولا يشرى مثل الكلب لأنه لا فائدة منه ما حد يستفاد منه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. نعم. السؤال هنا لو أن شخصا أعطاك كلب صيد وأهديت له هدية هل يكون تقول لا حتى الهدية ممنوع حتى الهدية تأخذ كلب صيد أو تأخذ كلب ماشية علشان تشتغل بها وتأشغل.
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره تفرد منه من أبي عمر وحده قال ابن ماجه.
يقول ابن ماجه رحمه الله بابه
كسب الحجام
يعني يبغى يحرمونه لكنه مباح في الأصل. صحيح أنه مباح وأن جميع الأحاديث اللي حرمته منسوخة لحديث أبي طيبة مملوك الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إلا إذا كانوا يريدون الحر ما يصير حجاما لأنها صنعة وضيعة. الحجام صنعة وضيعة فالحر ما يريدون أن يكون حجام ويأخذ أجر على الحجامة لأن الصنعة وضيعة وعند العرب ما يتزوجون بنت الصايغ ولا الصباغ ولا الحائف ولا الحجام ما يتزوجون بناتهم حتى لو كانوا أحرار ما يتزوجونهم لأن صنعة وضيعة. لكن إذا كان مملوك جاز أن يأخذ أجرة عليه لأن أبا طيبة كان مملوكا للأنصار ويحجم الرسول ويعطيه ثمنه. يقول ابن ماجه رحمه الله
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني
قال حدثنا
سفيان بن
عيينة قال حدثنا
عبد الله بن طاووس
قال عن أبيه طاووس قال
عن ابن عباس
رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره
احتجم وحجمه أبو طيبة مشهور أبو طيبة وأمر الأنصار أن يزوجوا أبو طيبة فزوجوا أبو طيبة فزوجوه الأنصار لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا في الحجام ما حد يزوجه سواء كان حر أو عبدا قال زوجوه فزوجوه حجم الرسول أبو طيبة وأعطاه أجره فقال إنه قال أعطاه صاع من تمر أو أعطاه صاع من بر لأنه مملوك. فالإمام أحمد يقول المملوك لا بأس أن تعطيه أجرته إذا حجمك المملوك لا بأس أن تعطيه أجرته لأنه مملوك. أما الحر فلا لا يجوز أن يأخذ أجرة على الحجامة ولا يجوز المسلم الحر أن يكون حجاما. نعم.
قال تفرد به أبي عمر وحده.
يقول ابن ماجه تفرد به أبي عمر وحده لكن أبي عمر إمام حافظ ثقهنا.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي قال حدثنا أبو داود وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي حميد عن علي رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عمرو بن علي
قال حدثنا
أبو داود ثم حول السند
فقال حدثنا
محمد بن عبادة
قال حدثنا
يزيد بن هارون
قال حدثنا
ورقاء
الأحمر قال
عن عبد الأعلى
قال حدثنا
أبو حميد
الساعدي قال
عن علي
رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأمر أن يعطي الحجام أجره يقال أنه أعطاه صاعا من تمر أو قال أعطاه صاعا من بر الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمع الحجام اجره.
نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عبد الحميد بن بيان
عبد الحميد بن بيان قال حدثنا
خالد بن عبد الله
خالد بن عبد الله قال حدثنا
يونس بن عبيد
يونس بن عبيد قال
عن ابن سيرين
عن ابن سيرين عن
انس بن مالك
عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام
اجره. ان النبي عليه الصلاه والسلام احتجم واعطى الحجام اجره. لاحظوا ان الاحاديث اللي مرتنا هذه كلها في الصحيحين, جميع الاحاديث اللي مرتنا هذه في الصحيحين الا الحديث الاول, ولا فكلها في الصحيحين ان الرسول احتجم واعطى الحجام اجره. لكن سياتينا انه من اكل حجام اجر حجام فله فعليه كذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن حمزه قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود عقبه بن عمرو رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
يحيى بن حمزه
يحيى بن حمزه قال حدثنا
الاوزاعي
قال حدثنا
الزهري
قال
عن ابي بكر بن عبد الرحمن
عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال
عن ابي مسعود عقبه
عن ابي مسعود البدري قال
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام.
يقول نعم
قال عقبة بن عامر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام.
يقول عقبة بن عامر البدري الذي اسمه عقبة بن عمرو عقبة بن عامر الجهني وهذا عقبة بن عمرو البدري من أبي مسعود البدري يقال أنه سكن بدرا فنسب إلى بدر ويقال أنه حضر بدرا. الصحيح أنه سكن بدر لأنه ليس في القائمة, قائمة البدريين ليس فيها, وإنما سكن بدر فسمي بدري. يقول رضي الله عنه أبو مسعود البدري
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام.
نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجام. انظر عندنا ثلاثة حديث وأربعة في الصحيحين ومثل الشمس إشراق, وهنا يجي يأتينا حديث ضعيف يقول نهى عن كسب الحجام. نعم إذا كان الحاجم حر فلا يجوز أن يأكل الحجامة, ينهى عنه لأنها صنعة رذيلة وقد لا يزوجه الناس. العرب ما يزوجون الحاجم والحائك والصباء وغيره ما يزوجونهم العرب, لكن إذا كان مملوكا فلا بأس. والحديث الحديث اللي مرت كلها في المملوك أن المملوك يعطى إجرة ويجوز أن يعطى إجرة المملوك, وأما الحر فلا. فالأحاديث اللي تأتينا كلها يقول الإمام أحمد في الحر أنه حرام عليه أن يكون حجاما وأن يأخذ أجرة في الحر, وأما المملوك فالحديث اللي مضت يجوز أن تعطي المملوك الذي هو مملوك يأخذ الإجرة, جائز هذا. نعم.
قال رحمه الله دمنا بكر بن أبي شيبة قال دمنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذيبان الزوري عن هرم بن محيصة عن أبي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال إرفنا واضحك.
يقول أبو داود رحمه الله ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
شبابة
بن سوار قال حدثنا
ابن
أبي ذئب قال حدثنا
الزهري
قال
عن حرام بن محيصة
عن حرام بن محيصة
عن
أبيه أن محيصة كان حجاما يحجم فقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أحجم الناس وأخذ أجرة, قال لا تفعل إنه حرام يعني. قال يا رسول الله أنا عندي حاجة, أنا في حاجة. قال أعرف هنا واضحك, أعرف اللي تأخذ من الأجرة نواضحك. نعم.
باب ما لا يحل بيعه. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال أطاع بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام, فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستجزئ بها الناس, قال لا هن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب ما لا يحل بيعه.
باب ما لا يحل بيعه لأنه حرام بيعه وثمنه, ثمن حرام وبيع حرام, تبيع على الناس وتأخذ ثمن حرام البيع والثمن حرام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عيسى بن حماد
عيسى بن حماد قال حدثنا
ليث بن سعد
ليث بن سعد قال حدثنا
يزيد بن ابي حبيب
يزيد بن ابي حبيب قال حدثنا
عطاء بن ابي رباح
عطاء بن ابي رباح عن
جابر بن عبد الله
عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الخمر. نعم.
قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والبيت.
يقول جابر إن الرسول عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة نهى الناس قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والأصنام
والأصنام. الأصنام تباع حرام، تباع تجيب صنم صنع من الخشب ولا من حديد ولا من كبير حرام بيعه وحرام اقتناؤه وحرام عبادته وكل شرك أكبر. وحرام بيع الخمر أيضا، الخمر ملعون كل عاصرها ومعتصرها وحاملها وشاربها، ملعون الخمسة على الخمر لأنها أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، ما يشربها أحد إلا أعوذ بالله يسكر ولا شكل عمل، كل خبيثة كل خبيثة يسكر. إنسان راودوه على أن يشرب الصعبة، راودوه على أن يشرب الخمر صعبة، رجل صالح من الصالحين فأغواه وأغواه قرناء السوء والشيطان والنفس الأمارة بالسوء وشارب الخمر. أول حرضوا عليه الزنا رفض، رفضوا عليه السرقة رفض، فلما شرب الخمر زنا وقتل وشرب لأنهم الخبائث. خلاص إلى سكر الإنسان عمل كل خبيثة لأن الرسول سماها أم الخبائث. فالله تعالى وتقدس إن الله ينهاكم عن بيع الخمر، عن بيع الخمر والميتة، الميتة ما تباع أيضا، كان العرب يبيعونها، العرب يبيعون الميتة يأكلونها لأن حلال عندهم هذه، لكن حرم الله الميتة. إن الله ينهاكم عن الخمر والميتة والخنزير أن يؤكل أيضا
والأصنام
وبيع الأصنام.
فقيل له عند ذلك يا رسول الله رأيت لحوم الميتة فإنه ذنب السفن وذنب
السفن. يقول سأل الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله عندنا شحوم، فهل إذا أدبنا شحوم الميتة نأخذ الشحوم من الميتة ونذوبها نخليها ودك ونستصبح بها في المساجد وفي بيوتنا تصير مصباح لأنها تصير ودك ونفعل بها ونفعل بها وندهن بها السفن أيضا، السفن ما تدهن إلا بودك، فنأخذ الميتة الميتة 10 ميتات 20 ميتة نأخذ شحومها ونذوبه وندهن السفن فيها. قال لا، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. الجاد قاتل الله، يقول قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها يعني أذابوها وجعلوا هدك انتقلت، يقولون يعني تأويلهم من حال إلى حال، انتقل الشحم المحرم انتقل من كون شحم إلى أن يكون ودك، فأخذ باعوها جملوا الشحم جملوا أذابوه وصار ودك فباعوها وأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود، قاتل أعظم من لعنة، قاتل أعظم من لعن الله، قاتل الله اليهود. حرم الله عليهم شحوم الميتة، الشحوم حرم الله عليهم الشحوم حتى لو ما هي ميتة، كل شحم حرمه الله على بني إسرائيل، لكنهم قاموا وأذابوا الشحم، يذبحون النعجة ويذبحون البقرة والجمل، يأخذون الشحوم ويجملونها يعني يذيبونها ثم يبيعون أكلون ثمنها. قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وأذابوها يعني وباعوها وأكلوا ثمنها، قاتل الله اليهود. نعم.
قال رحمه الله دثنا أحمد بن عمد بن يحيى بن سيد القطان قال دثنا هاشم بن القاسم قال دثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
احمد بن محمد
احمد بن محمد قال حدثنا
هاشم بن القاسم
هاشم بن القاسم قال حدثنا
ابو جعفر الرازي
ابو جعفر الرازي قال
عن عاصم
عن عاصم الاحول قال
عن ابي المهلب
عن ابي المهلب قال حدثنا
عبيد الله الافريقي
عبيد الله الافريقي قال حدثنا
ابو امامه
قال ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم
نهى عن بيع المغنيات
نهى عن بيع المغنيات يعني الجواري، كان العرب عنده جواري جارية فلانة وجارية فلانة ومغنية مطربة، والمغنية عندهم لها قيمتها لها ثمن عظيم، المغنية من الجواري لها ثمن عظيم تطرب الإنسان وتغني. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا بعتها تبيعها ساذجة ما تغني، ليست مغنية. نهى عن بيع المغنيات، الرسول نهى عن بيع الجواري المغنيات
وعن شرائهن
وعن شرائهن أيضا، الجواري المغنيات والجواري بباعهن وشرائهن حرام وعن كسبهن أيضا، حتى اللي يكسبنا الكسب اللي يكسبنا حرام على الإنسان. فالجواري المغنيات حرام بيعها وحرام شراؤها وحرام عليك كسبها يا الإنسان، حرام من هذا. الآن يتفخرون بالمغنيات لكنها ليست جواري، لكن الجواد يتفاخرون بأنهم مطربات فلانة وفلانة وفلانة مطربات، ولو لم يكونوا جواري هذا حرام أيضا. أنت تعطيها أجرها أو تأخذ أجرها أو تستمع لغناها كله حرام في حرام. نعم.
باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتين عن الملامسة والمنابذة. قال دثنا بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن طه بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيد شيء ولا يراه، والمنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب تحريم الملابسة والمنابذة من البيوع. عندنا بيوعات محرمة، أصلها محرم لا يجوز ولا ينعقد البيع لأنها مجهولة، وكل مجهول فهو محرم. في المجهول اشتريه وهو مجهول ما تعرفه أنت ولا يعرفه البائع لا يجوز هذا. إن شروط البيع يقول بيعها أن يعرف المثمن الذي يباع كعرفان الذي به يشترى. لابد نعرف المثمن ونعرف الثمن، وإلا ما يجوز. أن يكون إذا كان المجهول الثمن مجهول أو المثمن مجهول ما صح البيع، فالبيع لا يجوز. وإن كان العرب يتعاطون هذا، العرب كانوا يتعاطون المنابسة والملابذة والمنابذة إلى آخره، لكن جاء الإسلام فأبطل كل شيء مجهول، لأنه قد يخدعك الإنسان، قد يكون مشقق وما تدري، يرمي عليك الثوب على أنه سليم، لكن لما تأخذ ثوب ولا مشقق كيف تعمل؟ البيع مجهول، من أصل البيع مجهول حرام، أصل البيع ما في حاجة إلى تقول خلي ولا تكلمي، أصل البيع مجهول، وكل بيع مجهول وكل بيع فيه غش أو شيء هو حرام. يقول ابن ماجه حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
عبد الله بن نمير
وأبو أسامة قال
حدثنا عبيد الله بن عمر
حدثنا عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال
عن حبيب بن أبي ثابت
عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا حفص بن عاصم قال حدثنا
أبو هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى
عن بيعتين
قال نهى عن المنابذة ونهى عن الملامسة، وهو أن أي ثوب لمسته بيدك فهو لك بكذا، أي ثوب نبسته لك أو نبسته لي كذلك. وفسر بعض العلماء أن المنابذة هو أن تأخذ حجر وترميه على الثوب هذا، أي ثوب وقع عليه الحجر فهو لك بكذا أو لي بكذا إلى آخره. كل هذه المبيعات مجهولة على وقت العرب يفعلونها، لكن جاء الإسلام فأبطلها، لأن الإنسان قد ينخدع، قد يحزن إذا اشترى ثوب ورأى أنه مشقق أو أنه وصف، كيف شريته فلان؟ أنا البيع مجهول، إذن فهو باطل من أصله، لا تحزن، البيع باطل من أصله. نعم.
قال أنا
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سهل قال حدثنا
سفيان بن عيينة
قال حدثنا
الزهري
قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا
أبو
سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي نهى عن الملامسة والمنابذة. نعم. بمعنى الحديث الأول.
وقال سهل بن أبي سالم قال سفيان بن عيينة الملامسة هي المسة الرجل بيده في شيء ولا يرى.
يقول سهل بن أبي سالم في النذي بن عيينة يقول قال بن عيينة الملامسة هو
هي المسة الرجل بيده شيء
ولا يرى، الرجل بيده شيء فيكون عليه بكذا أو ينبذ إليه شيء فيكون عليه بكذا، أنت لك كذا وأنا لك كذا. كل هذه المبيعات كانت في الجاهلية معلومة ولكن حرمها الإسلام، جاء الإسلام حرمها لأنها مجهولة وتؤول إلى الغش وتؤول إلى الخداع وتؤول إلى الإنسان يحزن إذا وجد الثوب اللي اشتراه ليس على الصفة اللي يريدها ومشقق أو موسخ أو شيء من هذا أو طويل أو قصير يحزن. البيع للمجهول باطل من أوله، بيع المجهول باطل من أوله.
باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يصوم على صومه. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن بيع على بيع أخيه أو الصوم على صوم أخيه أو الخطبة على خطبة أخيه، كل هذا ما يورث الحزن ويورث الحقد بين الناس، حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل تبقى القلوب صافية. تبقى قلوب المسلمين صافية على بعضهم بعض. أما إذا خطبت أنا ثم خطبت أنت الخطبة التي أنا خطبتها وهم قد عطوني هذا يورث الحقد نعوذ بالله ويورث البغضة، أو سمت شيء وجيت قلت لا أنا أعطيك به كذا، أو اشتري شيء وجيت قلت لا أنا أعطيك به كذا أو اشتري به كذا، كل هذا من يورث البغضة بين المسلمين والحقد. يقول ابن ماجه نعم.
الله أعلم.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين.